بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. في هذه المقدمة للمصنف رحمه الله بيان ما هي الحنيفية وأنها ملة إبراهيم، وما هي ملة إبراهيم؟ هي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تكون العبادة خالصة لوجه الله. ثم بين أن هذه العبادة التي عليها إبراهيم عليه السلام ويريدها العبد لا تسمى عبادة إلا إذا كانت مقرونة بالتوحيد، فلا تسمى عبادة شرعية، عبادة مرغب فيها، عبادة مطلوبة مقبولة إلا مع التوحيد. كما أنه معلوم عند الفقهاء وعند الناس أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة الشرعية. ثم بين رحمه الله أن العبادة إذا قرنت بالتوحيد ما الذي يفسدها؟ الشرك. كما أن الصلاة المقرونة بالطهارة يفسدها ناقض من نواقض الطهارة. وهذا كله ليعرف المسلم أن العبادة لا تقوم إلا بالتوحيد، ولا ينهد بنيانها إلا بالشرك الأكبر. فهذا يدعوك من أجل أن تسلم من هذا الشرك أن تتعلم وأن تتعرف عليه، ويكون ذلك بهذه القواعد الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله. وذلك يعني معرفة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي عبادة الله وحده لا شريك له، أنها لا تكون إلا بالتوحيد ولا يفسدها إلا الشرك. تعرف خطر الشرك بهذه القواعد الأربع، وتعرف عظيم التوحيد وأهمية التوحيد. فإن الله عز وجل قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه فيها عشرة حقوق: عبادة الله وحده، وعدم الإشراك به، الإحسان للوالدين، الإحسان لذوي القربى، الإحسان لليتامى، الإحسان للمساكين، الإحسان للجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانك. فكل ما هؤلاء مأمور بالإحسان إليه. ومعلوم عظيم حق الوالدين، وهكذا ذوي القربى واليتامى والمساكين، وهكذا أيضا الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والله عز وجل ابتدى هذه الحقوق بعبادته والنهي عن الإشراك به، دلالة على أن إخلاص الدين له هو أعظم المأمورات وأول الواجبات، وأن الإشراك به هو أعظم المحرمات وأول المنهيات. هذا يبين خطورة ذلك وعظيمه، وذلك الذي تريد أن تسلم منه وهو الشرك، الذي إذا وقعت فيه حبط عملك، بطل وفسد وذهبت ثمرته ونفعه، ذلك بمعرفة أربع قواعد. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي التي يبنى عليها غيرها، وهذا معروف. قاعدة الشيء وأصل الشيء وأساس الشيء وساس الشيء معروف. أنت إذا أردت أن تبني بيتا، أولا لابد تجعل له قواعد، تجعل له أساسا أصلا من أجل أن يبنى عليه. فإذا بني الشيء على أساس وعلى قواعد كان البناء قويا متينا، بخلاف إذا بنيت مباشرة ربما يحصل لهذا البناء بعد زمن شيء من الخلل، أو جاءه شيء من الماء أو الأمطار ونحو ذلك يصاب بالخلل، لأنه قائم على غير أساس صحيح ومتين. فالقاعدة هو الشيء التي يبنى عليها، وبذلك يكون البناء بناء قويا متينا يجد صاحبه نفعه نفعه. ذكرها الله تعالى في كتابه، يبين المصنف رحمه الله أن هذه القواعد التي سيذكرها هي مأخوذة من كتاب الله عز وجل، هذا هو مستنده، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سيرته التي سار عليها وتعامل مع القريب والبعيد ومع الناس، فهذا كله مأخوذ من كتاب الله، هذه القواعد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست هي من اختراعه ولا من بنيات أفكاره ولا من المحدثات والأهواء، بل هذا أخذه من الكتاب ومن السنة. هذان هما أصل الدين، وبدونهما يكون الشيء فاسدا ذاهبا زائلا لا قيمة له، لأن الله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته، وإلى سنته بعد مماته، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالمصنف رحمه الله يبين أن هذه القواعد ذكرها الله تعالى في كتابه الذي أمرنا بالإيمان به والاهتداء به والسير بأمره وبنهيه. كتاب الله سبحانه وتعالى فضائله كثيرة ومناقبه غزيرة، وهذا أعظم الواجبات هو معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، أعظم الواجبات. فالصلاة مثلا والزكاة والصيام والحج بر الوالدين وسائر العبادات والطاعات بغير التوحيد لا معنى لها ولا أثر لها ولا ثواب لها في الآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذا أساس العبادات وقاعدة الطاعات، توحيد الله بالقيام به والشرك بالله بالبعد عنه. نعم، وإن شاء الله سنأخذ في دروسنا القادمة هذه الأربع القواعد قاعدة قاعدة على حسب طولها وقصرها حتى تضبط وتفهم. فإن كثيرا من الناس يحب العبادة والطاعة والزهد لكن ما عنده معرفة بالتوحيد وبالشرك. والمصنف رحمه الله قال لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطاعة، وأن العبادة يفسدها الشرك، كما أن الصلاة يفسدها ناقض من نواقض الوضوء، لأن فساد الصلاة بلا طهارة معلوم عند الفقهاء وهو أمر مجمع عليه. والمصنف رحمه الله في زمنه فقهاء يعرفون ذلك ويضبطونه، فمن رأوا يصلي بلا طهارة حكموا على صلاته بالبطلان والفساد. فهو يقول لهم كذلك أيضا الذين يظهرون الزهادة والعبادة وهم يطوفون بالقبور ويستنجدون بآلهة ويسجدون لهم ويذبحون لهم ويجعلون لهم النذور إلى غير ذلك، هذا أيضا مثله بل هو أعظم. فهو أتى لهم من هذا الباب ليعرفوا خطر الشرك وعظيم أمر التوحيد، وأنه يجب على الفقهاء أن يعلموا الناس ذلك كما يعلمونهم مبطلات الطهارة ونواقض الوضوء، لا بد أن يعلموهم كذلك ما تصلح به العبادة وما يعني تقوم به العبادة وهو التوحيد، وما يفسدها وهو الشرك بالله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.